In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen.
Today is the first Sunday in Mithor, which is will be the last long month in the Coptic calendar, Coptic year, and after Mithor it will coming Nisi, which is only 5 or 6 days only in this month. That's why all the reading, the coming reading in each Sunday, it will be related to the end of the days. It's like a preparation to the end of the year, Coptic year, and it will be the preparation to the end of the day and the second coming of our Lord Jesus Christ. And the parable today, it's talking about the vine dressers, the bad vine dressers. And as we listen in this gospel today, we listen about that a man plant a vineyard and give it to some people, vine dressers. And after a time, he asked about the fruits as a witch. And after he asked about the fruits, he sent a servant to take the fruits. But after he went to the vine dressers, they beat him and they treated him shamefully outside. And after a while, again, according to his mercy and according to his love, he sent another servant to the vine dressers. And again, they did the same to him. And again, according to his mercies. And according to his patience. And according to his patience, again, he sent another servant, and by the end he sent his son, and they kill his son by the end. And this parable, it's has two purposes. One view or one purpose is historical one. What the vine dressers did to the servants and to the son is the same as the Jews. God sent all the prophets and sent a commandment and sent after this his son, his beloved son, to the Jews, and after by the end they kill and they crucify him on the cross. This is an historical view. But another view is a spiritual view or spiritual purpose. What is a spiritual aim from this parable? First of all, let's see exactly what the man did for the vineyard and what is exactly, okay, the vineyard and the vine dressers. The vineyard and the vine dressers are assembled to the church and the people in the church, which is very important to know that it's mentioned by Jesus Christ that the vineyard and the vine dressers are the church and the people who live in the church. And what the man did for us, for the people in the church. First of all, what is the graces? We need to know what he did for us. What is the graces did by our Lord Jesus Christ and gave it to us? First grace is we are a Christian. I bear the name of my Lord. He told us like this. He told us, I am the grapevine and you are the branches. And the branches is strong. The branch is strong according it because it's attached to the tree. That's why I have to thank God all the days that I am a Christian. I am a member of this church. I am a son of God. This is first grace I received from God. What's another grace He gave it to me? He encircled the vineyard by a fence. From first glance, the fence is like, it's like, we can say like a distraction to my liberty. It's a distraction to my freedom. This is from my first glance, but exactly no, in opposite. The fence and the commandments, what is the fence exactly? The fence is the commandments sent by God. It's written in my Bible. From first glance, these commandments is like, it is restriction to my freedom, restriction to my liberty, but in its opposite. In fact, this is to protect me from outside. If anything coming from outside to attack me, this fence protect me. For example, if anything can coming to my mind here, first of all, it will, like we can say, first, anything coming to my mind, okay, it will collide by the fence, by the commandments sent by God. Then after, if this thinking is suitable, convenient to me, it will enter to my side. Okay, it's accepted. If not, it's rejected. Then this fence and these commandments sent by God, written by God, it's just like a protection to fall in the sins. What else? What other graces gave it to me, my God? Another thing, he built inside the vineyard a wine press. And the wine press here is present or assembled to the altar. Every day we have to go to the church and to take His holy body and His holy blood. It means that if I fell in sin and I broke His commandments, no problem. It's not the end of the days. The end of the world. No. I can come here to the church and to the altar after confession and after repentance, and finally I take the holy body and the holy blood from His altar. His holy body and His holy blood purify from my sins. What else? Another grace is given to me from my God? Yes. He built a tower inside the vineyard, and the tower in the past it's like to protect the people who work and to gather all the people together in the same and dwell and live in this tower. And the tower here is symbolized to the church, my church. You can imagine when we entered from the church, from the door, and we are looking first. Look, it will be the lap of my Father. I think it's enough that I look to my Father and I look to the lap of my Father and I stand up in the lap of my Father without talking, without telling Him anything. It's enough to be with His hand inside His lap. It's enough only to be there in the church and to look into the face of my God, and He know everything about me. I will not tell you anything. I know that you know everything. What I need to tell you, you know it. You know about what I need to do it and what I need. I need your mercy, I know. I need something, I have a problem, I know. He said like this, I know. If I exist in the lap of my Father, no need to talk. Only He know everything. That's why in Jeremiah it's written like this. It's written by his left hand under my head, and by his right hand embrace or enfold me. If anybody needed to go in the lap of anybody other, first of all, his the left hand would be under his head, and by his right hand he will embrace him. This is God. I am inside and in the lap of my Father. This is what I have to remember all the days in the church. And finally, he went into a far country for a long time. They left them and they told them, okay, what you want to do, do. He give us the freedom and liberty to do what we want. No restrictions. We have a commandment, we have a church, we have altar, we have everything. He gave us all the graces to live with him on the earth. And finally, the bad vine dressers, they have like thanklessness. They didn't want to give him the fruits. Many times, my father knocked the door. He told like this, behold, I knocked the door. Please open the door. I need to open your heart and I will enter to your heart. But sometimes, oh my God, I'm very busy. I cannot hear your voice. I'm very busy. I have a lot of things in my heart. It's busy with money, with my work, meanwhile my job, with my home, my kids, my everything, but I have no time to hear your voice. And he still knocked the door to open the door. My beloved, I give to you a lot of graces. Let's enjoy. Oh, sorry, I can't. I have no time to enjoy with your graces. I have enough graces with me, is a money or whatever. Please, I am your father. Enjoy with what I sent to you. I gave it to you. And my answer is, sorry, I have no time to hear your voice. That's why we have to find a quiet time to hear his voice. We know that we are very busy with a lot of stuff, but we have to hear his voice. Because if the patience of God, of my Father, now exists, after a time he had a limit. Because by the end of the day, he will come on the cloud. And he said like this, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. It's mean, but after a while, after a period, after a time, by the end of the days, by the end of the world, in the second coming, he will come quickly. And I will stand up with in his hand. I will tell him, okay, sorry, I have no time to hear your voice. I give to you a lot of time, a lot of chances to hear my voice. Please open your heart to hear my voice. I give it to you a lot of graces. And you didn't hear me. That's why he will come and my reward is with me to give to everyone according to his work. And we say, even so, come, Lord Jesus Christ. الأسبوع الأول من شهر مصر هو آخر شهر كبير شهر طويل في شهور القبطية في خلال 4 أو 5 أسابيع الجايين كل القرايات في الكنيسة القبطية متركزة على نهاية الأيام أو التحضير لنهاية الأيام والاستعداد لنهاية الأيام لأنه خلص في نهاية سنة قبطية وبداية سنة جديدة فكل مرة بتحاول الكنيسة تفكرنا بأنه في سنة بتعدي من علينا وسنة جديدة بتخش عليا فلازم أفكر في كأنها نهاية سنة فبتفكرني خلي بالك دي نهاية سنة وبداية سنة جديدة فيعني نحضر نفسينا ففي شهر مصر في أول أسبوع فبكان بيتكلم عن النهاردة في الإنجيل عن أنه أنا مسمينهم في الكنيسة القبطية أو أحيانا في التفسير بيقول الكرامين الأغبياء اللي حصل أنه واحد كان عنده كرم وزرعه وعمل فيه كل حاجة حلوة جدا وسلموا الناس وقالوا ما تفضلوا أنتم ممكن تزرعوا الكرم ديت بعد فترة قال له ممكن أخد ثمر قال له لا معلش إحنا مش هنديك حاجة فبعت لهم واحد من عنده عبد قال له ممكن لو سمحتوا تديه له البتاع فرح ضربوه هنو وطردوه ورجع فاضي من طول أنات هذا الشخص ومن صبره ومن حنيته راح ربيعت واحد تاني ممكن تدوني لو سمحتوا ثمر قال له لا وضربوه هنو برضو طردوه وجلدوه ازدادوا قساوة من حب هذا الشخص انه بعت حد تالت برضو وعمل فيه نفس الحكايه من حنيه وطول بال وطول صبر الله او هذا الشخص انه بعت ابنه قال لك يمكن يخافوا منه ويدوله الثمر اللي هو عايزه ولكن لم يهنوه بس بل قتلوه في المثل ديت اللي قاله المسيح النهارده ليه حقيقه مغزيين ليه غرضين الغرض الأول أو الفكرة الأولانية هو فكرة تاريخية إنه بيتكلم عن المسيح إنه الله بعت كل الوصايا وبعت الأنبياء في العهد القديم للإسرائيليين أو لليهود وبعد كده هم ما عملوش حاجة خالص بالعكس فعلا في كل الأنبياء تقريبا أهنوهم وضربوهم وطردوهم ده طبيعي جدا لغاية لما في الآخر خالص الله راح بعت ابنه الوحيد وراحوا مسكوه وراحوا صلبوه على الصليب ده من الناحية التاريخية لكن من الناحية الروحية إنه عايزين نعرف إيه معنى الكرم والكرامين الكرم والكرامين دول بيرمزوا إلى الكنيسة وشعب الكنيسة فالأول نعرف هو إيه النعم والعطايا اللي عطاها لي الله أو عطاها لنا الله في الكنيسة المقدسة ديت علشان أتمتع بيها ما هو عطانا وقال لنا تفضلوا انتوا اصبحتوا انا الكرمة وانتم الاغصان فلما جه قال لهم طب انتوا الاغصان فبقيت انا عضو من او غصن من الشجره ديت بقيت قوي لان انا ماسك في الشجره ديت فاول نعمه عطاها لي الله هو ان انا كفايه عليا ان انا حامل اسم المسيح دي اول عطيه واول نعمه عطاها لي الله تاني عطية عطاها لي الله هو انه في او عطاها هذا الشخص عمل ايه في الكرم ديت بنى سور داير ما يدور عشان يحميه من اول نظره كده ببص ممكن ابص الاقي انه السور ده قيد على حريتي السور ده عباره عن الوصايا اللي عطاها لي الله بس في الحقيقه لا اي حاجه ممكن تيجي من بره ممكن تهجم عليا السور ده هو اللي بيحميني اي فكر ممكن يجي يخش الاول على في اول في عقلي الاول هيجي على السور ديت يخبط في السور لو ينفع هيخش لو ما ينفعش مش هيخش يبقى كل الوصايا اللي عطاها لي الله هي حمايه ليا انا عشان ما اقعش في اي حاجه يا كان الوصايا ديت هي حمايه ليا مش قيد عليا ايه تاني عمله هذا الشخص للكرم بنى في النص معصرة ومعصرة هنا بترمز إلى المذبح يعني كأن الله بيقول حتى لو الإنسان وقع في الخطية وده طبيعي إحنا بشر بنقع في الخطية وعادي لكن الله عطانا على المذبح إن أنا أجي أحضر كل يوم الصبح قداس علشان في الآخر خالص بعد ما أعترف وبعد ما أتوب عن الخطية دي ألاقي جسد المسيح ودمه على المذبح يطهر من كل خطية وكأن المذبح ده هو أساس الطهارة إنه ممكن يغفر كل حاجة فربنا أعطاني كتير من النعم أعطاني وصايا أعطاني اسمه أحمله عطاني مذبح اخذ من عليه جسده ودمه يطهر كل خطيه. عمل ايه تاني المسيح؟ او عمل ايه هذا الشخص في الكرم؟ بنى برج جوه الكرم. البرج كان زمان الناس بتسكن فيه وبتقعد فيه وبتحتمي فيه، كانوا بيتجمعوا كلهم في المكان ده جوه الكنيسه او جوه هذا البرج ديت. فكان البرج ده بيرمز للكنيسه، والكنيسه هي مش المبنى. كنت بقول انه يكفي ان الواحد يفتح باب الكنيسه واول حاجه يبص عليها حضن الاب. افتح باب الكنيسه وابص على وش المسيح وابص لحضن الاب. عشان كده في ارميا بيقول شماله تحت راسي ويمينه تعانقني. كنت بقول انه اي واحد عايز يجي ياخد حضن في حد اول حاجه بيعملها، فممكن عايز يستريح، فالايد الشمال الاول بتتاخد كده، فالراس يجي ترتاح هنا، فهو يحضن بايده اليمين. هو ده حضن الاب. يكفيني ان انا اقف في حضن الاب من غير ولا كلمه، هو عارف كل شيء. الله عارف كل شيء انا عايزه، وفي فكري وفي عقلي وفي قلبي. مش محتاج ان انا لما اقف في حضن الاب اقول اي شيء، خلاص. ايه تاني عمله الله في هذا؟ اعطانا من نعم الله علينا انه في الاخر خالص قالك انا سبت المكان، وساب المكان ومشي بعيد، وقال اعملوا اللي انتوا عايزينه. اعطانا مطلق الحريه نعمل اللي احنا عايزينه. طب ايه كانت النتيجه؟ ايه كانت نتيجه الكرامين دول؟ عملوا ايه؟ ولا حاجه. قالك احنا مش هنديك ثمره. حبيبي ده انا واقف على الباب واقرا. ما هو ده المسيح بيقول انا واقف على الباب واقرا، انا عايز افتح الباب ليا، مش هديك حاجه يا رب، انا مش عايز اسمع صوتك، او انا بسمعه بس مش قادر. طب انا بحاول اسمع، بحاول، ربنا بيحاول كل مره، كل يوم بيحاول انه يدق على الباب، انه حد يفتح الباب عشان هو يخش ويتعشى معاه، بس ما فيش مكان. يا رب انا مش قادر اسمع صوتك، لانه من نتيجه ان انا مشغول بحاجات كتيره جدا، مشغول يا ربي بكل حاجه تانيه بره. طب ممكن تسمع صوتي حتى لو دقايق صغيره؟ انا عايز اخش جوه قلبك، افتح بس شويه. مش قادر، انا ما عنديش وقت وما عنديش مكان ان انا اسمع صوتك. فدي كانت النتيجه في الاخر خالص، ان الكرامين عملوا كده. ففي الاخر خالص حنيه ربنا علينا انه يفضل في طول اناته وصبره مستنيني ان انا ارجع وافتح قلبي ان انا اسمع صوته. بس في النهايه طولة الأناة أو طول الأناة والصبر ده ليه نهاية. نهايته لما بيقول ها أنا آتي سريعا وأجازي كل واحد على حسب أعمالي. فأجي أقف بين إيد الله في آخر الأيام ويقول لي ها عملت إيه؟ طب أنا رب أنا بس ممكن تديني وقت تاني أسمع صوتك؟ ما أنا عطيتك حبيبي صوت، ده أنا عطيتك فرص كتيرة جدا عشان تسمع صوتي. طب اديني فرصة تانية. ما حبيبي ما كان عندك فرص كتيرة، ده أنا حاولت تفتكر عملت إيه معاك؟ فيجي بقى يجي يحكي معايا الله، يجي يقول لي بص عملت إيه؟ أنا عملت كذا وكذا وكذا، ده أنا كمان دخلتك في تجارب عشان تسمع صوتي، ده أنا حاولت أقرص ودنك عشان تسمع صوتي. فيجي وأجي أقول له رب طب أنا ما قدرتش أسمع صوتك، خلاص ما فيش حل. فعشان كده يجي في آخر الأيام يقول ها أنا آتي سريعا وأجازي كل واحد على حسب أعماله. فإحنا بنرد عليه ونقول له تعالى أيها الرب يسوع وإلهنا المجد دائما أبديا أمين.